المتقين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لعداد مخبر من العلماء قاموا بطباعتهم جم الملك فهد لطباعة مصر الشريف للأمانة العامة في المدينة النبوية في المنطقة العربية السعودية. الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. قالوا الآنية هي الأوعية التي يحفظ بها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة لقول الله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. قال: ويجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمالات، دون سائر الاستعمال يعني دون الطهارة من الأواني الذهب والفضة وغيرها من استعمالات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم، أي للكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم، أي للمؤمنين في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب أو يأكل في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، بالحديث السابقة رواه البخاري مسلم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه وهو المطلي بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. أيها الإخوة، والمؤلفون في هذا الكتاب رأوا تحريم استعمال الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، ورأوا جواز ذلك في غيرها دون سائر الاستعمالات ومنها الطهارة. وهذا هو رأي الشوكاني ورأي الصنعاني يوسف السلام، حيث قال: والحق ما ذهب إليه القائلون بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو ثابت بالنص، ودعوى الإجماع هي على عدم جواز الاستعمال سائر الاستعمالات وإعانة الذهب والفضة، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شوم تبديل اللفظ النبوي بغيره، إذ يقولون يعني أن اللفظ النبوي جاء بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقط، وهم يقولون بتحريمها في سائر الاستعمالات. وهذا الرأي هو رأي داود الظاهري، ونسب للشافعي وبعض أصحابه، وذهب إليه هذا الرأي ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إذ يرون أن التحريم فقط في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأما سائر الاستعمالات فتجوز الطهارة في آنية الذهب والفضة ولبس الساعة ونحو ذلك. والرأي الآخر وهو رأي الجمهور أنه يحرم كذلك سائر الاستعمالات كما يحرم استعمال الشرب والأكل آنية الذهب والفضة، فإنه كذلك يحرم استخدام الطهارة من الوضوء والاغتسال وغيرها من الاستعمالات يعني تذاب الفضة. وقالوا ذلك من باب قياس الأولوية، فإذا حرم ذلك في الأكل والشرب فيحرم في سائر الاستعمالات من باب أولى. وهذا رأي شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله، إذ قال والأحوط المنع من غيرهما أي من غير الأكل والشرب حماية للمناهي الشرعية، وهو ما ذهب إليه أيضا الشيخ بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، لأن استخدامها في غير الأكل والشرب فيها نوع من التبذير، يقول الشيخ رحمه الله، والله عز وجل حرم التبذير والمباهاة والخيلاء، وفيها نوع من الكبر. ويقول الشيخ وصفات هذه الاستعمالات هذه الأواني التي من الذهب والفضة وصرفت في الأعمال الخيرية لكان أفضل من استخدامها والافتخار بها، يعني لأن يتوضأ الإنسان من عينة الذهب والفضة أو يغتسل من عينة الذهب والفضة أو تجعل للزينة ونحو ذلك، فيقول هذا من التبذير. كان الأول أن تصرف هذه الأواني من الذهب والفضة بغيرها من الأعمال الخيرية ليستفيد منها المحتاجون. المسألة الثانية، يقولون حكم استعمال الإناء المضبب، والمضبب المطلي في الذهب والفضة. يقولون إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا، يعني عندما ينكسر الإناء وخاصة الإناء الذي يستخدم للطعام. فكانوا في السابق يعملون مثل الخيط لكنه حديد أو غيرها من الأشياء التي تستخدم لإصلاح هذا الكسر في الإناء، خاصة إذا كان هذا الإناء من خشب أو من حجر قد يكون مخلوط. يقول إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص، إذ حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة في الأحاديث السابقة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، والحديث الآخر الذي يشرب ويأكل في آنية الذهب والفضة إنما مجرية في بطنه نار جهنم. فجعلت الضبة من ذهب كأنه بمثابة أنه أكل الإنسان وشرب في آنية الذهب والفضة. أما إن كانت الضبة من الفضة وهي سيرة، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي سيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، بحديث أنس رضي الله عنه قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشيب، أي مكان الشيب المكسور، سلسلة من فضة. وكانوا في الأول يستخدمونها من الحديد، كانت الضبة من حديد فكأنها كسرت الحديد هذا ما تحمل، فجعلوا الفضة لأن الفضة أقوى وتتحمل ما تنكسر أو لا تتلف. قال الصنعاني ولا خلاف في جوازه استخدام الضبة فضة لاستخدامها من ذهب. واختلف العلماء في استعمال الأواني من غير الذهب والفضة في الأكل والشرب كالياقوت والبرود والبلورد والعقيق والزبرجد، قالوا بجواز ذلك وهو مذهب الحنفية، والقول المشهور عند المالكية والأصح عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة، يعني الجمهور يقولون أن ذلك جائز استخدامه، لأن النص جاء في الذهب والفضة ولم يأتي في هذه الجواهر. وقال بعضهم بعدم الجواز، واختار ذلك بعض المالكية. وأن التحريم إنما جاء في الشرب عن الفضة. المسألة الثالثة التي ذكروها آنية الكفار. الأصل لآنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. حديث علبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إن بأرضي قوم أهل الكتاب، يعني بلد كافر من اليهود والنصارى، فيقولون إن بأرض قوم أهل كتاب أفناكم في آنيتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. الأصل أنه إذا وجدت آنية المسلمين فيستخدموها، أما إذا لم توجد معهم فيستخدمون آنية الكفار بعد غسلها ثم الأكل منها أو الشرب منها. وأما إذا لم تعلم، هذا إذا علم نجاستها، أما إذا لم تعلم نجاستها يعني يكون أهلها معروفين بمباشرة، أما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا طعام أهل الكتاب ويقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة. والإهالة سنخة هي ما يتدم به من الأدهان من أو ما أوذي من الشحم والإلية، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. فإذا علمت نجاستها تغسل، وإذا لم تعلم نجاستها فيؤكل منها ويشرب، أي أن الكفار. المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. يقولون الجلد الميتة إذا دبغ طهر، والدباغ بما التنظيف جلوات التنظيف القديمة أو الحديث. جلد ميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب أي جلد دبغ فقد طهر. لأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة وهي شاة ميمونة ميتة، مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذوا إهابا أي جلدها فدبغوه وانتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميتة فإنما حرم أكلها، أي أكل الميتة لم يحرم استخدام جلدها. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء وإلا فلا. التي يحلها الذكاء هي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يجوز أكله، فإنها تقاس على ذلك. وأما التي لا يجوز أكلها فلا تستخدم، وسيأتي الحديث عن هذا. أما شعرها الميتة فهو طاهر، المقصود شعر بهيمة الأنعام أي شعر الميتة المباحة كالأكل في حال الحياة. وأما اللحم إنه نجس كونها ميتة ومحرم أكله، لقوله تعالى: قل لا أجد مما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وعز وجل حرم علينا أكل ميتة والدم المسفوح السائل من بهيمة الأنعام ولحم الخنزير وصف الله عز وجل بأنها بس أي نجس. ويحصل الدفء بتنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كقرض وهو شجر السلم، ورق شجر السلم، أو العرعر ونحوهما نحوها من المنظفات، منها وشور الرمان والشب والعفس. والآن في هذا الزمن تستخدم مواد كيميائية لتنظيف مثل هذه الجلود. ثم قال: وأما ما لا تحله الذكاء، يعني كجلود السبع، وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر. وعلى هذا الجلد الهرة الكبة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدم، كذلك ما كان فوقها في الخلقة كالنمر والأسد ونحو ذلك لا يطهره الدباء. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدم ولو كان في حال الحياة طاهرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، ليست بنجسة في حال حياتي، أما بعد وفاتها وموتها فإن جلدها يعتبر نجس. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات فهو من مأكول اللحم، يعني كالإبل والبقر والغنم والغزلان وغيرها، أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ. وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم مثل جلود السباع كالأسود والنمور والفهود وغيرها، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. لا يطهر بالدباغ أحاديث، لحديث المريح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، رواه الترمذي وصححه النووي والألباني، وعن مقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، رواه أبو داود وصححه الحديث الألباني رحمه الله. وهذا هو الذي رجحه، يرجح تحريم استخدام جلود السباع وأنه لا يطهر بالدباغ. رجح ذلك مفتي الديار السعودية السابق محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بعده وابن عثيمين رحمه الله جميعا. وبعض أهل العلم قالوا بجواز ذلك، يعني جواز استخدام هذه جلود السباع بعد الدبغ، إلا جلد الكلب والخنزير فإنه لا تطهر بالدبغ أبدا. واستدلوا بالأحاديث التي تدل على جواز دباغ الجلود كالأحاديث السابقة، وهي قول يوم إيهاب دبغ فقد طهر، وغيرها من الأحاديث. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عندما ذكرنا على أنه لا يرى جواز استخدام جلود السباع، قال الشيخ رحمه الله في فتاوي بن الليث السادس صفحة 354: ما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاء ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم، والأحوط ترك استعماله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى آخر الكلام رحمه الله. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد وحسن الخاتم والمعال. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
الإخوة جزاكم الله خيرا، من عنده سؤال ليطرحه على الشيخ؟ شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز استعمال آنية كفار إذا وجدت آنية المسلمين؟
كيف؟
إذا وجدت آنية الكفار وعلمت طهارتها، هل يجوز استعمالها دون استعمال آنية المسلمين؟
نعم نعم، لكن الأصل أن يتقدم آنية المسلمين، لأن النص قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوا ثم كلوا فيها. في الأصل أن تستخدم آنية المسلمين إذا وجدت، أما إذا لم توجد فلنا أن نستخدم آنية الكفار. لو استخدم آنية الكفار موجود آنية المسلمين لا شيء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه كان يقدمون يأتون إليه بعض الأواني من اليهود، وكذلك مزادة المشركة وعبثوا مع آنية أواني عنده، فدل هذا على الجواز. لكن نقول الأولى أن يؤخذ بالنص، لأن استخدم آنية الكفار إلا إذا توجد آنية المسلمين، فإذا وجدت آنية المسلمين تقدم. الله أعلم.
الظاهر أن الإخوة ما عندهمش استفسارات، لعله نختم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخ.
الله يحييكم، الله يحفظكم، حياكم الله، في أمان الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
عليكم السلام.
نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء كتاب السنة إعداد مخبر من العلماء قام بطباعتهم جم الملك فهد لطباعة المصحف الشريف للأمانة العامة في المدينة النبوية في المنطقة العربية السعودية. الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل. قالوا الآنية هي الأوعية التي يحفظ بها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة لقول الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. قال يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، يعني دون الطهارة من الأواني الذهب والفضة وغيرها من استعمالك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم، أي للكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم أي للمؤمنين في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب أو يأكل في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، بالحديث السابقة رواه البخاري ومسلم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه وهو المطلي في الذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. أيها الإخوة، والمؤلفون في هذا الكتاب رأوا تحريم استعمال الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، ورأوا جواز ذلك في غيرها دون سائر الاستعمالات ومنها الطهارة. وهذا هو رأي الشوكاني ورأي الصنعاني في سبل السلام، حيث قال: والحق ما ذهب إليه القائلون بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو ثابت بالنص، ودعوى الإجماع هي على عدم جواز الاستعمال سائر الاستعمالات وإعانة الذهب والفضة، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شوم تبديل اللفظ النبوي بغيره، إذ يقولون يعني أن اللفظ النبوي جاء بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقط، وهم يقولون بتحريمها في سائر الاستعمالات. وهذا الرأي هو رأي داود الظاهري، ونسب للشافعي وبعض أصحابه، وذهب إليه هذا الرأي ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إذ يرون أن التحريم فقط في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأما سائر الاستعمالات فتجوز، تجوز الطهارة في آنية الذهب والفضة ولبس الساعة ونحو ذلك. والرأي الآخر وهو رأي الجمهور أنه يحرم كذلك سائر الاستعمالات، كما يحرم استعمال الشرب والأكل آنية الذهب والفضة، فإنه كذلك يحرم استخدام الطهارة من الوضوء والاغتسال وغيرها من الاستعمالات في آنية الذهب والفضة، والقال ذلك من باب قياس الأولوية، فإذا حرم ذلك في الأكل والشرب فيحرم في سائر الاستعمالات من باب أولى. وهذا رأي شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله، إذ قال: والأحوط المنع من غيرهما أي من غير الأكل والشرب حماية للمناهي الشرعية، وهو ما ذهب إليه أيضا الشيخ بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، لأن استخدامها في غير الأكل والشرب فيها نوع من التبذير، يقول الشيخ رحمه الله: والله عز وجل حرم التبذير والمباهاة والخيلاء، وفيها نوع من الكبر، ويقول الشيخ: وصفات هذه الاستعمالات، هذه الأواني التي من الذهب والفضة وصرفت في الأعمال الخيرية، لكان أفضل من استخدامها والافتخار بها، يعني لأن يتوضأ الإنسان من آنية الذهب والفضة أو يغتسل من آنية الذهب والفضة أو تجعل للزينة ونحو ذلك، فيقول هذا من التبذير، كان الأول أن تصرف هذه الأواني من الذهب والفضة في غيرها من الأعمال الخيرية ليستفيد منها المحتاجون. المسألة الثانية يقولون حكم استعمال الإناء المضبب، والمضبب المطلي بالذهب والفضة. يقولون إن كانت الفضة إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا، يعني عندما ينكسر الإناء وخاصة الإناء الذي يستخدم للطعام، فكانوا في السابق يعملون مثل الخيط لكنه حديد أو غيرها من الأشياء التي تستخدم لإصلاح هذا الكسر في الإناء، خاصة إذا كان هذا الإناء من خشب أو من حجر قد يكون من جلود. يقول إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص، إذ حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة في الأحاديث السابقة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، والحديث الآخر الذي يشرب ويأكل في آنية الذهب والفضة إنما جري في بطنه نار جهنم. فجعلت الضبة من ذهب كأنه بمثابة أنه أكل الإنسان وشرب في آنية الذهب والفضة. أما إن كانت الضبة من الفضة وهي سيرة، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي سيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، بحديث أنس رضي الله عنه قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشيب، أي مكان الشيب مكسور، سلسلة من فضة، وكانوا في الأول يستخدمونها من الحديد، كانت الضبة من حديد فكأنها كسرت كسرت الحديد هذا ما تحمل، فجعلوا الفضة لأن الفضة أقوى وتتحمل ما تنكسر أو لا تتلف. قال الصنعاني ولا خلاف في جوازه استخدام الضبة فضة لاستخدامها من ذهب. واختلف العلماء في استعمال الأواني من غير الذهب والفضة في الأكل والشرب كالياقوت والبرود والبلورد والعقيق والزبرجد، قال قوم بجواز ذلك وهو مذهب الحنفية والقول المشهور عند المالكية والأصح عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة، يعني الجمهور يقولون أن ذلك جائز استخدامه لأن النص جاء في الذهب والفضة ولم يأتي في هذه الجواهر. وقال بعضهم بعدم الجواز، واختار ذلك بعض المالكية. وأن التحريم إنما جاء في الشرب يعني الفضة. المسألة الثالثة التي ذكروها آنية الكفار، الأصل لآنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. حديث أبي علبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، يعني بلد كافر من اليهود والنصارى، فيقولون إنا بأرض قوم أهل كتاب أفناكم في آنيتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. الأصل أنه إذا وجدت آنية المسلمين فيستخدموها، أما إذا لم توجد معهم فيستخدمون آنية الكفار بعد غسلها ثم الأكل منها أو الشرب منها. وأما إذا لم تعلم هذا إذا علم نجاستها، أما إذا لم تعلم نجاستها يعني يكون أهلها معروفين بمباشرة، أما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعماله، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا طعام أهل الكتاب ويقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة سنخة هي ما يتدم به من الأدهان من أو ما أوذي من الشحم والإلية، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. فإذا علمت نجاستها تغسل، وإذا لم تعلم نجاستها فيؤكل منها ويشرب، أي أن الكفار. المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. يقولون الجلد الميتة إذا دبغ طهر، والدباغ بمعنى التنظيف، أدوات التنظيف القديمة أو الحديث. جلد ميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب أي جلد دبغ فقد طهر، لأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة وهي شاة ميمونة ميتة، مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابا أي جلدها فدبغوه وانتفعوا به، فقالوا إنها ميتة فإنما حرم أكلها أي أكل الميتة لم يحرم استخدام جلدها. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء وإلا فلا. التي يحلها الذكاء هي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يجوز أكله فإنها تقاس على ذلك، وأما التي لا يجوز أكلها فلا تستخدم، وسيأتي الحين الحديث عن هذا. أما شعرها الميتة فهو طاهر، المسوج عر بهيمة الأنعام أي شعر الميتة المباحة كالأكل في حال الحياة، وأما اللحم إنه نجس كونها ميتة ومحرم أكله، لقوله تعالى قل لا أجد مما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجسا أو فسقا أهل لغير الله به. وعز وجل حرم علينا أكل ميتة والدم المسفوح السائل من بهيمة الأنعام ولحم الخنزير، وصف الله عز وجل بأنها رجس أي نجس. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى ماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كقرض وهو شجر السلم ورق شجر السلم، أو العرعر ونحوهما أي نحوها من المنظفات، منها وشور الرمان والشب والعرس، والآن في هذا الزمن تستخدم مواد كيميائية لتنظيف مثل هذه الجلود. ثم قال وأما ما لا تحله الذكاء يعني كجلود السبع، وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر، وعلى هذا جلد الهرة أي القبة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ، كذلك ما كان فوقها في الخلقة كالنمر والأسد ونحو ذلك لا يطهره الدبغ، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنها ليست بنجس، ليست بنجسة في حال حياتها، أما بعد وفاتها وموتها فإن جلدها يعتبر نجس. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات فهو من مأكول اللحم، يعني كالإبل والبقر والغنم والغزلان وغيرها، أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم مثل جلود السباع كالأسود والنمور والفهود وغيرها، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. لا يطهر بالدباغ أحاديث لحديث المريح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، رواه الترمذي وصححه النووي والألباني، وعن مقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، رواه أبو داود وصححه الحديث الألباني رحمه الله. وهذا هو الذي رجحه، يرجح تحريم استخدام جلود السباع وأنه لا يطهر بالدباغ. رجح ذلك مفتي الديار السعودية السابق محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بعده وابن عثيمين رحمه الله جميعا. وبعض أهل العلم قالوا بجواز ذلك، يعني جواز استخدام هذه جلود السباع بعد الدبغ، إلا جلد الكلب والخنزير فإنه لا تطهر بالدبغ أبدا. واستدلوا بالأحاديث التي تدل على جواز دباغ الجلود كالأحاديث السابقة، وهي قول يوم إياب دبغ فقد طهر، وغيرها من الأحاديث. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عندما ذكرنا على أنه لا يرى جواز استخدام جلود السباع، قال الشيخ رحمه الله في فتاويه في المجلد السادس صفحة 354: ما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاء ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم، والأحوط ترك استعماله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى آخر الكلام رحمه الله. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد حسن الخاتم والمعال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإخوة جزاكم الله خيرا، من عنده سؤال ليطرحه على الشيخ؟ شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز استعمال آنية كفار إذا وجدت آنية المسلمين؟
كيف؟
إذا وجدت آنية الكفار وعلمت طهارتها، هل يجوز استعمالها دون استعمال آنية المسلمين؟
نعم نعم، لكن الأصل أن يتقدم آنية المسلمين، لأن النص قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوا ثم كلوا فيها. فالأصل أن تستخدم آنية المسلمين إذا وجدت، أما إذا لم توجد فلنا أن نستخدم آنية الكفار. لو استخدم آنية الكفار موجود آنية المسلمين لا شيء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه كانوا يقدمون يأتون إليه بعض الأواني من اليهود وكذلك مزادة المشركة مراعبته مع آنية مواني عنده، فدل هذا على الجواز. لكن نقول الأولى أن يؤخذ بالنص، لأن استخدم آنية الكفار إلا إذا لم توجد آنية المسلمين، فإذا وجدت آنية المسلمين تقدم. الله أعلم.
الظاهر أن الإخوة ما عندهمش استفسارات، لعله نختم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخ.
الله يحييكم، الله يحفظكم، حياكم الله، في أمان الله. السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
عليكم السلام.